الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المسألة 42 من مسائل الجاهلية، وفيها يقول المصنف رحمه الله: الشرك في الملك كقول المجوس. فمن جملة مسائل الجاهلية وأقوالها الشرك في الملك، أنهم يدعون أن الله تبارك وتعالى يشاركه أحد في ملكه، كقول المجوس. فإن المجوس أصل قولهم أن العالم له خالقان، أحدهما النور والآخر الظلمة، فأما النور فهو خالق الخير، وأما الظلمة فهو خالق الشر. فهذا هو معتقدهم، هذا هو أصل ديانتهم. فالذي يدعي أن لله تبارك وتعالى شريكا في ملكه فقوله من جنس قول المجوس. فهذا كان أمرا معروفا عند الجاهلية، أنهم كانوا يدعون الشرك لله تبارك وتعالى في ملكه. وما تعلمون أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يثبتون لله تبارك وتعالى شريكا في ملكه. وأصل الشراكة عندهم مبنية على مسألة الشفاعة التي سبق الكلام فيها غير مرة. فهم يثبتون لله تبارك وتعالى الشركاء والأنداد من جهة الشفاعة، من جهة أنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل، وهذه الشفاعة تكون من غير إذن الله تبارك وتعالى، وتكون على جهة الشراكة لهم جل في علاه. فقضية الشراكة عندهم مرتبطة بقضية الشفاعة التي ادعوها لشركائهم وأندادهم. فمن مسائلهم وأقوالهم أنهم يشركون بالله تعالى في ملكه، وهذا من جنس قول المجوس كما أشار المصنف رحمه الله. نعم. كان هذا من شعائرهم كذلك، كانوا يجحدون القدر في صور سنتعرف عليها بعد قليل إن شاء الله. والكلام على القدر محله بالتفصيل في كتب المعتقد التي نتكلم فيها على مسائل القدر على جهة التأصيل والتفصيل. والذي كان عند أهل الجاهلية أنهم كانوا ينفون القدر، ينفون قدر الله تبارك وتعالى السابق على حدوث الأشياء، وكانوا أحيانا يحتجون على الله بالقدر كما سنتعرف عليه في المسائل التالية إن شاء الله. فلا شك أن جحود القدر معروف عند أهل الجاهلية، وهو الذي سرى إلى المبتدعة من هذه الأمة. فمنهم من أنكر القدر بالكلية، وهم القدرية الأوائل الذين وصل خبرهم إلى ابن عمر رضي الله عنهما فتبرأ منهم في المقولة المعروفة لما قالوا إنه لا قدر وإن الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم تطور مذهبهم بعد ذلك، فصار متأخروهم يثبتون القدر الأول، ولكن ينفون قدرة الله تعالى على خلق أفعال العباد، فيقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم من غير تعلق بقدرة الله تعالى ولا مشيئته، فأخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله تعالى وخلقه، وهذا هو الذي استقر عليه مذهب القدرية الخبثاء. فالاحتجاج أو فنفي القدر أصله عند أهل الجاهلية، هذا المذهب الخبيث الذي نشأ في هذه الأمة أصله عند الجاهلية. وقد سبق أن قلنا في بعض الدروس الماضية إن أصله أيضا كان عند بعض أهل الملل الأخرى ممن يدخلون أيضا في مسمى الجاهلية كالنصارى، فالنصارى أيضا كان من مذهبهم إنكار القدر. نعم. وهذا تجده كثيرا في آيات يحكي الله تبارك وتعالى فيها عنهم أنهم يحتجون عليه بالقدر، كما في قوله تعالى حكاية عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فكان من شأنهم أنهم يحتجون على الله بالقدر، كانوا يقولون إن أفعالنا هذه واقعة بمشيئة الله عز وجل، إذن فالله تعالى راض عنها، فلو شاء الله عز وجل خلافها لما أشركنا به، لما أتينا شيئا من هذا الشرك. واضح هذا؟ يقولون إن شركهم هذا واقع بمشيئة الله ورضاه، والدليل على ذلك أنه لو شاء لهم ألا يشركوا لما أشركوا، فكانوا يحتجون على الله تبارك وتعالى بالقدر. ومن العلماء من يفسر هذه الآية وشبهها على معنى إنكار القدر بالكلية كما ذكرته لكم منذ قليل. فالشاهد أن أهل الجاهلية كانوا يحتجون على الله بالقدر، والاحتجاج على الله بالقدر أول من قام به هو إبليس، فهو مذهب إبليسي في أصله، كما أن إبليس هو أول من قاس قياسا فاسدا، وكما أن إبليس هو أول من استكبر على الله تعالى، فكذلك إبليس هو أول من احتج على الله بالقدر لما قال لله تبارك وتعالى بما أغويتني، فاحتج على الله عز وجل بالقدر. وهذا المذهب أيضا سرى إلى المبتدعة من هذه الأمة، فتجد المبتدعة من هذه الأمة الذين يبتدعون في مسائل القدر منهم من يحتج على الله بالقدر ويبرر أفعاله بقدر الله عز وجل فيخرج نفسه عن التبعة. وأصل هذا عائد إلى مذهب الجبر الذي ينفي اختيار العبد ويسند الأمور كلها إلى جهة الله، يسند الأمور كلها إلى خلق الله تبارك وتعالى على معنى نفي الاختيار عن العبد بالكلية. فلازم هذا أنهم يحتجون على الله بالقدر، ولازم هذا أنهم ينسبون إلى الله عز وجل الظلم، تعالى وتقدس عن ذلك. فالاحتجاج بالقدر أصله كان موجودا عند أهل الجاهلية. وفيما يتعلق بكشف هذا المذهب الخبيث، فلابد أن نتصور ابتداء حقيقة القدر، وهذا هو ما نتكلم فيه تفصيلا في المعتقد عندما نقول إن من مراتب القدر ماذا؟ خلق أفعال العباد. ونفسر خلق أفعال العباد بالتمكين، أن الله عز وجل يمكنهم من أفعالهم خيرها وشرها. فالعبد له اختياره وله مشيئته، وإذا أتى عملا من أعماله فلا يأتيه إلا بمشيئته واختياره، والله عز وجل هو خالق هذه المشيئة وهذا الاختيار، وهو الذي يمكنه من هذه الأفعال. فأي جبر في هذا؟ إذا أراد الواحد منا مثلا أن يصلي، فخلق فعله معناه أن الله عز وجل يمكنه من الصلاة. كذلك إذا أراد أن يأتي معصية، نسأل الله السلامة، فإن الله عز وجل يمكنه من إتيان هذه المعصية بناء على اختياره إياها. فأي جبر في هذا؟ فمن تصور حقيقة القدر على هذه الشاكلة سهل عليه أن يعرف إبطال مذهب الذين يحتجون على الله بالقدر. وما بالهم يحتجون على الله عز وجل بالقدر في شأن المعاصي ولا يحتجون عليه في أمور الرزق مثلا؟ هل يجوز أن يتكل الشخص على القدر فيسعى في عدم الرزق؟ هل يجوز له مثلا أن يبقى في بيته ويقول إن الله عز وجل قد قدر لي رزقي فلن أخرج إلى العمل؟ هل أحد منهم يصنع هذا؟ وهل إذا ضاع شيء من ماله فتسبب أحد في هذا الضياع، سرق منه لص ماله مثلا أو سطى على شيء من متاعه، فهل سيقول إن هذا بقدر الله؟ فلابد أن نعرف طول مذهبهم، لابد أن نعرف أنه مذهب خبيث قائم على سوء التصور لقدر الله عز وجل وسوء الفهم لخلق أفعال العباد. نعم. وهذا أيضا مرتبط بما سبق، لعلك تلاحظ أن المسائل الثلاث السابقة ترتبط إحداها بالأخرى. فمن لوازم إنكار القدر ومن لوازم الاحتجاج على الله بالقدر معارضة الشرع بالقدر. والمقصود بذلك أن الذين يحتجون على الله عز وجل بالقدر يسندون الأمور كلها إلى مشيئة الله عز وجل، ويربطون بين المشيئة والرضا، فكل ما أراده الله عز وجل عندهم فقد رضي به، وبناء عليه، بناء على قولهم هذا، فالله عز وجل راض عن الكفر وراض عن المعصية وراض عن البدعة وراض عن الفساد في الأرض. وبناء عليه ينصبون المعارضة بين الشرع والقدر، يقولون إن الله عز وجل قدر هذه الأشياء فتقديره لها دليل على رضاه بها، ومن ثم فلا يجوز لنا أن ننكرها ولا أن ننكر على أهلها ولا أن ندعو إلى مخالفتها. فينصبون المعارضة بين الشرع والقدر، لأن الشرع بطبيعة الحال لا يأمر بشيء من ذلك، بل الله تبارك وتعالى يكره هذه الأشياء كلها، يكره الكفر والفسوق والعصيان، ويكره البدعة والفساد في الأرض، وأمرنا بإنكارها وأمر باجتنابها وأمر بالبراءة منها ومن أهلها. فبناء على قولهم هذا هناك تعارض بين الشرع والقدر، كيف يرضى الله عز وجل عن شيء ثم يكرهه ويأمرنا بمخالفته ويأمرنا بإنكاره؟ كيف يكون هذا؟ فهذا هو المقصود بنصب المعارضة بين الشرع والقدر. وهذا هو الذي آل إليه مذهب المتأخرين من الصوفية أهل الحلول والاتحاد والإباحية، نسأل الله السلام. آل مذهبهم إلى هذا الأمر، أنهم ينصبون المعارضة بين الشرع والقدر، يقولون ليس لنا أن ننكر الكفر ولا البدع ولا المعاصي ولا غير ذلك من المنكرات، لأن الله عز وجل قد أراد وقوعها، إذن فهو راض عنها. ولهذا تجد أكثرهم يدعون إلى وحدة الأديان، ويدعون إلى المؤاخاة بين المسلمين وغيرهم من الكفار، ولا ينكرون منكرا أصلا. وإذا وصل العارف عندهم إلى ما يسمى بمنزلة اليقين، فإنه قد حل له كل شيء، ولا ينكر شيئا مما يحدث في هذا الكون. لماذا حدث كل هذا؟ لأنهم قد أصلوا أصلا قد عرفته الآن، وهو المعارضة بين الشرع والقدر، أنهم يقولون هذه الأشياء بقدر الله عز وجل، وبالتالي فلا يجوز لنا أن ننكرها. وكشف هذا أيضا يرتبط بحسن الفقه والفهم في مسائل القدر، لأننا نقول من مراتب القدر ماذا؟ المشيئة والإرادة، ونقسم المشيئة والإرادة إلى ماذا؟ إلى قسمين، مشيئة كونية وإرادة كونية، ومشيئة شرعية وإرادة شرعية. ونقول إن الله عز وجل أراد بالإرادة الكونية وشاء بالمشيئة الكونية كل ما كرهه شرعا، فالله عز وجل يكره الكفر والفسوق والعصيان، ويكره البدع والفساد والشر، هذا من الناحية الشرعية، لكنه أراد وقوعها من الناحية الكونية، فلا يجوز لنا أن نحتج بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، لا يجوز لنا أن نحتج بشيء أراد الله عز وجل وقوعه في هذه الدنيا كونا على أنه يحبه أو يرضاه شرعا، بل لابد أن نفرق بين الأمرين. ونقول كذلك إن الله تبارك وتعالى أراد وقوع هذه الأشياء كونا لأنه تترتب عليها محبوبات أخرى له سبحانه وتعالى، فالله عز وجل إذا قدر شيئا من هذه الأشياء فإنه تترتب عليه مصالح من التمحيص ومعرفة المؤمنين والكافرين وابتلائهم وإحداث الاختبار والامتحان للعباد حتى تعلم قوة إيمانهم، ومما يكون في ذلك أيضا اتخاذ الشهداء من المؤمنين ورفع درجاتهم ومنازلهم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا كله من الحكم العظيمة التي تترتب على هذه الأشياء التي كرهها الله تبارك وتعالى. فإذا فرقت هذا الفرقان بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فإنك تنجو من هذا المزلق الخطير الذي وقع فيه أهل الإباحية، نسأل الله السلامة والعافية.